بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله فيه مسائل، أي في هذا الباب ما ورد فيه من الآيات والأحاديث يستفاد منها مسائل في العقيدة، وهذه المسائل هي فقه الباب. نعم.
الأولى تفسير آية النساء.
مسألة الأولى تفسير آية النساء التي أوردها الشيخ، وهي قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد عرفنا أن المراد بالآية اليهود الذين آتاهم الله الكتاب، التوراة والإنجيل، وعرفوا الحق وعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن القرآن كلام الله، لكن حملهم الكبر والعناد والحسد على أن كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهم يعلمون أن ذلك هو الحق. ثم ذهبوا إلى أهل مكة، إلى المشركين، عبدة الأوثان، ذهبوا إليهم يستنجدونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب خيي بن أخطب، كعب بن الأشرف، من رؤساء اليهود إلى المشركين في مكة يستنفرونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لليهود: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، ونريد أن نسألكم أينا على الصواب، محمد أو نحن؟ هل نحن على الصواب ومحمد مخطئ، أو نحن على خطأ ومحمد مصيب؟ فحملهم والعياذ بالله الهوى على أن قالوا: أنتم أهدى من محمد، أنتم أهدى من محمد. يعلمون أنهم كفرة وأنهم مشركون، لكن يريدون من ذلك استعطاف المشركين والمجاملة معهم: أنتم أهدى من محمد. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وكان الواجب عليهم أن يعملوا بالكتاب الذي معهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون بما عليه المشركون من الشرك والكفر، ويقولون للذين كفروا، للمشركين في مكة: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهدى سبيلا. فسمى الله ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت، مع أنهم قالوه بألسنتهم ولم يعتقدوه في قلوبهم. في قلوبهم يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن المشركين على الكفر والشرك، والإيمان بالجبت والطاغوت. ولكنهم قالوا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا فيه أعظم العبر والفقه، وهو أن من وافق المشركين وصدقهم على دينهم ولو في الظاهر ولو بلسانه، ولو بلسانه، إذا قال ذلك ولو بلسانه وأظهر الموافقة، فإنه يكون ممن يؤمن بالجبت والطاغوت. فإذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت، سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم كما يأتي. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة.
يعني يوجد من علماء هذه الأمة من أهل الضلال من يؤمن بالجبت والطاغوت، ويبرر الشرك ويبرر الدعوة إلى الضلال تشبها باليهود والنصارى. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة.
الثانية تفسير آية المائدة. ولو نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لما أن النصارى استهزأوا بالمسلمين، سخروا من المسلمين، رد الله عليهم بما عندهم من القبائح، فهم يعيرون المسلمين بالأذان وبالدين وبالحق، وينسون ما هم عليه من القبائح، مع أنهم أهل الكتاب. من لعنه الله وهم اليهود والنصارى وغضب عليه، هذا أشد، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله لقصة أصحاب السبت، مسخهم الله قردة وخنازير، حولهم من صور آدميين إلى صور قردة ومسخهم. وأشد من ذلك عبد الطاغوت، فيهم من يعبد الطاغوت، وهذا محل الشاهد من الآية، يعني من يشرك بالله عز وجل ويعبد الأوثان. إذا كان هذا في أهل الكتاب فسيوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما يأتي، هذا محل الشاهد من الآية. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف.
تفسير آية الكهف في قصة أصحاب الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنبنين على قبورهم مسجدا يصلى فيه، يصلى عند القبور ويبنى عليها مسجد. حصل هذا في هذه الأمة السابقة، بنوا على أصحاب الكهف مسجدا. فإذا وجد في الأمة السابقة أو في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور، فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد وجد، لأن هذه الأمة فيها من يتشبه باليهود والنصارى كما يأتي. نعم.
الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟
إيه، انتبهوا، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل معناه أنهم يصدقون بذلك في قلوبهم؟ لا، لا يصدقون بذلك في قلوبهم، يعلمون أن المشركين أنهم على الباطل وأنهم عبدة أوثان، ولكن حملهم الهوى والتعصب والحسد إلى أن يقولوا أنتم أهدى سبيلا من محمد. فمن وافق المشركين ومدح دينهم من مدح دينهم ولو بلسانه فإنه يكون على هذه الضلالة والعياذ بالله. فكيف إذا صدق ذلك بقلبه؟ هذا أشد. نعم.
الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟
هل معناها الاعتقاد بالقلب، لابد من الاعتقاد بالقلب، أو معناها القول باللسان؟ أن القول باللسان إذا كان كفرا فإنه يكون عبادة للجبت والطاغوت، يتنبه الإنسان لهذا. نعم.
هل هو اعتقاد قلب؟
نعم.
هل هو اعتقاد قلب؟
نعم. ما هو اعتقاد قلب، هم لا يعتقدون هذا، إنما قالوا بألسنتهم موافقة للمشركين، ومع هذا سمى الله ذلك عبادة، سمى الله ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت، دين المشركين. نعم. فالذي يمدح دين المشركين ولو بلسانه يكون قد آمن بالجبت والطاغوت. نعم.
هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
نعم، هو كذلك، هو موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعتقد بطلانها بقلبه. نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم، هذا ما حصل منهم، يعرفون أن الكفار على باطل وأن محمدا على حق، ولكن حملهم الهوى والتعصب والحسد على أن يقولوا هذه المقالة الشنيعة، وهي أن دين المشركين أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يبلغ الهوى بصاحبه والعياذ بالله. نعم. أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم.
السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
أن هذا وهو الإيمان بالجبت والطاغوت على مثل ما حصل من اليهود سيوجد في هذه الأمة، لأن في حديث أبي سعيد الآتي لتتبعن سنن من قبلكم، فيوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في ذلك، وقد وجد. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم. السادسة.
السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أنها
يعني بالباب، ترجمة يعني بالباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم.
أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
نعم. أن هذه الأمور التي وجدت في الكفار في اليهود والنصارى والمشركين لا بد أن يوجد نظيرها في هذه الأمة، لأنه سيتشبه بهم من هذه الأمة من يتشبه، بدليل حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقد وجد هذا، وجد هذا والعياذ بالله. نعم.
السابعة
فيه رد على من يقول أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
يكون من أمتي، يلحق حي من أمتي بالمشركين، فئام من أمتي يعبدون الأوثان كما يأتي، وجد هذا، وهذا رد على من يقول إن هذه الأمة لا يحصل فيها شرك، وهذا الذي يحصل عند الأضرحة وعند القبور هذا ليس بشرك بزعمهم، هذا توسل إلى الله وطلب للشفاعة. نعم. إلى ما آخر ما يقولون من الهذيان. نعم.
الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأن من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
نعم، المختار بن أبي عبيد الثقفي أظهر الإسلام وكان عنده قوة في شخصيته وفي بأسه، وتتبع قتلة عثمان قتلهم، فأعجب به من أعجب لشجاعته وقوته وغيرته على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثم ما لبث أن ادعى النبوة، وتبعه من تبعه من الناس، مع أن القرآن فيه الذي يؤمن به المختار ويقرأه فيه عن محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقرأ هذا ويقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، سيكون في أمتي كذابون 30 كل منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. المختار يقرأ هذا ومع هذا يدعى النبوة، هذا تناقض منه، ومع هذا صدقه من صدقه من هذه الأمة. هذا في رد على الذين يقولون أبد هذه الأمة لا يقع فيها ضلال ولا يقع فيها شرك ولا كفر، انظرهم صدقوا هذا الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في أهل الثقيف يظهر كذاب ومبير. الكذاب هو المختار بن عبيد ادعى النبوة، والمبير هو الحجاج بن يوسف الذي قتل من قتل من المسلمين. المبير معناه الذي يقتل الناس، وهذا تحقق في الحجاج بن يوسف الثقفي، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
نعم، صاروا جندا له واستولى على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، استولى على الكوفة وصار له أتباع حتى قتله الله على أيدي المسلمين، استراحوا منه. نعم. والشاهد من هذا أنه صار له أتباع مع أنه كذاب. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية،
مع هذه الابتلاءات والامتحانات والشدائد يبقى الحق ولا يزول بالكلية، ويبقى له أنصار وأعوان كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم. فلا ييأس المسلمون إذا اشتدت بهم الخطوب وتكالب عليهم الأعداء، فإن الله سيبقي لهذا الدين من يقوم به ولو كانوا قليلين، وسيستمر هذا إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بشارة للمسلمين، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كم بذل الكفار وكم بذلت الدول في العصر الحاضر من الصد عن سبيل الله ومن فتنة المسلمين والقتل والتشريد من الديار والظلم والطغيان والدعايات إلى الكفر والإغراءات بالكفر، ومع هذا لا يزال الدين باقيا وله أتباع يتمسكون به، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
نعم، هذا الدين خصه الله من بين الأديان بأنه سيبقى ولو حصل في سبيله ما حصل من أعدائه، سيبقى بإذن الله، ويقيض الله له من يقوم به. إذا تركه ناس قيض الله له ناس آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسوف يأتي الله بقوم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. خص الله هذا الدين بهذه الخصيصة. نعم.
العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
الآية يعني العبرة العظيمة، أن هؤلاء الطائفة المنصورة التي تتمسك بالدين وتدعو إليه، أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وكما تشاهدون ما يعمل الكفار الآن ضد الإسلام، حتى جندوا من ينتسبون إلى الإسلام، جندوا من المنتسبين إلى الإسلام من يقاوم الإسلام الصحيح من الفرق الضالة، وبذلوا، ومع هذا لا يزال أهل الحق ظاهرين منصورين على أعدائهم. نعم.
الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
أن ذلك سيستمر إلى قيام الساعة، أن هذه الفئة المتمسكة بالكتاب والسنة والدين الحق ستبقى إلى قيام الساعة. واختلفوا في الساعة، هل المراد الساعة نهاية الدنيا أو المراد ساعة المؤمنين حينما يقبل الله أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا الكفار والمشركين؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، أن المراد ساعتهم التي ينتهون عندها في آخر الزمان بعد نزول المسيح عليه السلام. نعم.
الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة.
نعم.
الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة.
نعم.
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب.
هذا من الآيات العظيمة المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أطلعه على مشارق الأرض ومغاربها وهو في مكان واحد، ما سافر ولا راح، وإنما الله جل وعلا أراه مشارق الأرض ومغاربها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ ملك أمته ما زوي له منها، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة امتد سلطانها على الأرض حتى بلغ المشرق والمغرب. نعم.
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
قال المشارق والمغارب ولم يقل الجنوب والشمال، لأن أكثر البشر في المشرق والمغرب، أما الجنوب والشمال ففيها قليل وهي متجمدة ولا يعيش فيها إلا قليل من البشر، ولا ذهب إليها الصحابة، ما ذهبوا جنوب وشمال، ذهبوا شرقا وغربا إلى بلاد فارس، إلى بلاد المغرب، ذهبوا شرقا وغربا لأن هو ذا محل البشرية. نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين،
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه أعطي الكنزين الذهب والفضة، وقد حصل ما أخبر به، فقد استولى المسلمون على أموال الكفار الذهب والفضة، الذهب الذي عند المجوس والفرس، والفضة التي عند الروم. نعم.
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين.
دعا لأمته بثلاث دعوات، ألا يأخذها بسنة عامة، يعني لا يصيبهم الجدب كلهم فيهلكون، وألا يسلط عليهم عدوا، ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستأصلهم نهائيا، هذه ثنتين. والثالثة ألا يسلط بعضهم على بعض، استجاب الله له بالثنتين الأوليين أنه لا يهلكهم بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم الكفار تسليطا نهائيا يستأصلونهم، ولكنه منعه الثالثة وهي أن لا يكون في هذه الأمة اقتتال فيما بينهم. نعم،
وإخباره بأنه منع من الثالثة.
نعم، وهي أن لا يكون في هذه الأمة اقتتال فيما بينهم، وقد منعه ذلك، قال إني إذا قضيت قضاء لا يرد. نعم، وهذه الأمة إنما تؤتى من قبل نفسها، هذه الأمة إنما تؤتى من قبل نفسها، فإذا قتل بعضهم بعضا وتسلط بعضهم على بعض فهذا لا يرفع عنهم إلى أن تقوم الساعة. نعم،
وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع،
هذه الثالثة إذا وقع عليهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة، لا يزال فيهم من يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا كما حصل من الحروب التي حصلت بين المسلمين. نعم،
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة،
سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فظهر المتنبئون في وقته ومن بعده، ظهر مسيلمة والأسود العنسي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قتلهم وأبادهم، ثم بعد ذلك لا يزال يظهر متنبئون كذابون. نعم،
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة.
نعم، هذا من عجائب إخباره صلى الله عليه وسلم، بقاء الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خللها ولا من خالفها، لكن وين تكون فيه ومن هم الله أعلم بذلك، الله أعلم، تتنقل في الأرض، فإذا أعرضت بلاد يسر الله بلادا أخرى، وإذا أعرض قوم يسر الله ناسا آخرين. نعم،
وكل هذا وقع كما أخبر.
نعم،
مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول،
كل واحد من هذه الأمور أبعد ما يكون في العقول، أبعد ما يكون في العقل أن هذه الأمة الضعيفة أنها ستملك الأرض وتسقط الدول الكبرى، هذا ما تصدق به العقول، ولكن هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ومنها أن هذه الأمة التي كانت حفاة عراة فقراء أعطاهم الله الكنزين الذهب والفضة وخزائن كسرى وقيصر، ما من يصدق هذا، ولكن هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. ومنها ظهور الكذابين، مع أن القرآن فيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا ظهر من يدعي النبوة، ما تصدق العقول أنه سيظهر كذابون، مع أن القرآن صرح والرسول صلى الله عليه وسلم صرح لأنه خاتم النبيين، ومع هذا وجد من ادعى النبوة ووجد من صدقهم. نعم،
الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين،
هذه خطورة عظيمة، كل هذه الأمور تهون إلا ظهور الأئمة المضلين من العلماء والأمراء والعباد في هذه الأمة، يضلون الناس وهم علماء وهم أمراء وهم عباد، يضلون الناس، نسأل الله العافية. فهذا خطر عظيم، حصر النبي صلى الله عليه وسلم خوفه فيهم، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم.
الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
تنبيه على معنى عبادة الأوثان أنها اتباع المشركين، يلحق فئام من أمتي بالمشركين، تعبد فئام من أمتي الأوثان. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم يتبعون المشركين ويصدقونهم ويتشبهون بهم، وليس معناه أنهم يسجدون للأصنام ويركعون للأصنام، عبادة الأصنام ليست محصورة في ذلك. نعم.
باب ما جاء في السحر.
يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله فيه مسائل، أي في هذا الباب وما ورد فيه من الآيات والأحاديث يستفاد منها مسائل في العقيدة، وهذه المسائل هي فقه الباب. نعم.
الأولى تفسير آية النساء.
مسألة الأولى تفسير آية النساء التي أوردها الشيخ، وهي قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد عرفنا أن المراد بالآية اليهود الذين آتاهم الله الكتاب، التوراة والإنجيل، وعرفوا الحق وعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن القرآن كلام الله، لكن حملهم الكبر والعناد والحسد على أن كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهم يعلمون أن ذلك هو الحق. ثم ذهبوا إلى أهل مكة، إلى المشركين، عبدة الأوثان، ذهبوا إليهم يستنجدونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب خيي بن أخطب، كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود، إلى المشركين في مكة يستنفرونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لليهود: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، ونريد أن نسألكم أينا على الصواب، محمد أو نحن؟ هل نحن على الصواب ومحمد مخطئ، أو نحن على خطأ ومحمد مصيب؟ فحملهم والعياذ بالله الهوى على أن قالوا: أنتم أهدى من محمد، أنتم أهدى من محمد. هم يعلمون أنهم كفرة وأنهم مشركون، لكن يريدون من ذلك استعطاف المشركين والمجاملة معهم. أنتم أهدى من محمد. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وكان الواجب عليهم أن يعملوا بالكتاب الذي معهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون بما عليه المشركون من الشرك والكفر، ويقولون للذين كفروا للمشركين في مكة: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهدى سبيلا. فسمى الله ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت، مع أنهم قالوه بألسنتهم ولم يعتقدوه في قلوبهم. في قلوبهم يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن المشركين على الكفر والشرك، والإيمان بالجبت والطاغوت، ولكنهم قالوا: هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا فيه أعظم العبر والفقه، وهو أن من وافق المشركين وصدقهم على دينهم ولو في الظاهر ولو بلسانه، ولو بلسانه، إذا قال ذلك ولو بلسانه وأظهر الموافقة، فإنه يكون ممن يؤمن بالجبت والطاغوت. فإذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت، سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم كما يأتي. نعم.
الثانية: تفسير آية المائدة.
يعني يوجد من علماء هذه الأمة من أهل الضلال من يؤمن بالجبت والطاغوت، ويبرر الشرك، ويبرر الدعوة إلى الضلال تشبها باليهود والنصارى. نعم.
الثانية: تفسير آية المائدة.
الثانية: تفسير آية المائدة. ولو نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لما أن النصارى استهزأوا بالمسلمين، سخروا من المسلمين، رد الله عليهم بما عندهم من القبائح، فهم يعيرون المسلمين بالأذان وبالدين وبالحق، وينسون ما هم عليه من القبائح، مع أنهم أهل الكتاب. من لعنه الله وهم اليهود والنصارى وغضب عليه، هذا أشد، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله لقصة أصحاب السبت، مسخهم الله قردة وخنازير، حولهم من صور آدميين إلى صور قردة ومسخهم. وأشد من ذلك عبد الطاغوت، فيهم من يعبد الطاغوت، وهذا محل الشاهد من الآية، يعني من يشرك بالله عز وجل ويعبد الأوثان. فإذا كان هذا في أهل الكتاب، فسيوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما يأتي، هذا محل الشاهد من الآية. نعم.
الثالثة: تفسير آية الكهف.
تفسير آية الكهف في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنبنين على قبورهم مسجدا يصلى فيه، يصلى عند القبور ويبنى عليها مسجد. حصل هذا في هذه الأمة السابقة، بنوا على أصحاب الكهف مسجدا فإذا وجد في الأمة السابقة أو في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد وجد، لأن هذه الأمة فيها من يتشبه باليهود والنصارى كما يأتي. نعم.
الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟
إيه انتبهوا، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل معناه أنهم يصدقون بذلك في قلوبهم؟ لا، لا يصدقون بذلك في قلوبهم، يعلمون أن المشركين أنهم على الباطل وأنهم عبدة أوثان، ولكن حملهم الهوى والتعصب والحسد إلى أن يقولوا أنتم أهدى سبيلا من محمد. فمن وافق المشركين ومدح دينهم، من مدح دينهم ولو بلسانه، فإنه يكون على هذه الضلالة والعياذ بالله. فكيف إذا صدق ذلك بقلبه؟ هذا أشد. نعم.
الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟
هل معناها الاعتقاد بالقلب، لابد من الاعتقاد بالقلب، أو معناها القول باللسان؟ أن القول باللسان إذا كان كفرا فإنه يكون عبادة للجبت والطاغوت، يتنبه الإنسان لهذا. نعم.
هل هو اعتقاد قلب؟
نعم.
هل هو اعتقاد قلب؟
نعم. ما هو اعتقاد قلب، هم لا يعتقدون هذا، إنما قالوا بألسنتهم موافقة للمشركين، ومع هذا سمى الله ذلك عبادة، سمى الله ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت، دين المشركين. نعم. فالذي يمدح دين المشركين ولو بلسانه يكون قد آمن بالجبت والطاغوت. نعم.
هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
نعم، هو كذلك، هو موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعتقد بطلانها بقلبه. نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم، هذا ما حصل منهم، يعرفون أن الكفار على باطل وأن محمدا على حق، ولكن حملهم الهوى والتعصب والحسد على أن يقولوا هذه المقالة الشنيعة، وهي أن دين المشركين أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يبلغ الهوى بصاحبه والعياذ بالله. نعم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم.
السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد،
أن هذا وهو الإيمان بالجبت والطاغوت على مثل ما حصل من اليهود سيوجد في هذه الأمة، لأن في حديث أبي سعيد الآتي لتتبعن سنن من قبلكم، فيوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في ذلك، وقد وجد. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم. السادسة.
السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أنها
بالباب، ترجمة يعني بالباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم.
أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
نعم. أن هذه الأمور التي وجدت في الكفار في اليهود والنصارى والمشركين لا بد أن يوجد نظيرها في هذه الأمة، لأنه سيتشبه بهم من هذه الأمة من يتشبه، بدليل حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقد وجد هذا، وجد هذا والعياذ بالله. نعم.
السابعة،
فيه رد على من يقول أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك. نعم.
السابعة، التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في دموع كثيرة.
يكون من أمتي، يلحق حي من أمتي بالمشركين، فئام من أمتي يعبدون الأوثان كما يأتي، وجد هذا. وهذا رد على من يقول إن هذه الأمة لا يحصل فيها شرك، وهذا الذي يحصل عند الأضرحة وعند القبور هذا ليس بشرك بزعمهم، هذا توسل إلى الله وطلب للشفاعة. نعم. إلى ما آخر ما يقولون من الهذيان. نعم.
الثامنة، العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأن من هذه الأمة وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
نعم. المختار بن أبي عبيد الثقفي أظهر الإسلام وكان عنده قوة في شخصيته وفي بأسه، وتتبع قتلة عثمان قتلهم، فأعجب به من أعجب لشجاعته وقوته وغيرته على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثم ما لبث أن ادعى النبوة، وتبعه من تبعه من الناس، مع أن القرآن فيه الذي يؤمن به المختار ويقرأه فيه عن محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقرأ هذا ويقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، سيكون في أمتي كذابون 30 كل منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، المختار يقرأ هذا ومع هذا يدعى النبوة، هذا تناقض منه، ومع هذا صدقه من صدقه من هذه الأمة. هذا في رد على الذين يقولون أبد هذه الأمة لا يقع فيها ضلال ولا يقع فيها شرك ولا كفر، انظرهم صدقوا هذا الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في أهل الثقيف يظهر كذاب ومبير، الكذاب هو المختار بن عبيد ادعى النبوة، والمبير هو الحجاج بن يوسف الذي قتل من قتل من المسلمين، المبير معناه الذي يقتل الناس، وهذا تحقق في الحجاج بن يوسف الثقفي، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
نعم، صاروا جندا له واستولى على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، استولى على الكوفة وصار له أتباع حتى قتله الله على أيدي المسلمين، استراحوا منه. نعم. والشاهد من هذا أنه صار له أتباع مع أنه كذاب. نعم.
التاسعة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية
مع هذه الابتلاءات والامتحانات والشدائد، يبقى الحق ولا يزول بالكلية، ويبقى له أنصار وأعوان كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم. فلا ييأس المسلمون إذا اشتدت بهم الخطوب وتكالب عليهم الأعداء فإن الله سيبقي لهذا الدين من يقوم به ولو كانوا قليلين، وسيستمر هذا إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بشارة للمسلمين، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كم بذل الكفار وكم بذلت الدول في العصر الحاضر من الصد عن سبيل الله ومن فتنة المسلمين والقتل والتشريد من الديار والظلم والطغيان والدعايات إلى الكفر والإغراءات بالكفر، ومع هذا لا يزال الدين باقيا وله أتباع يتمسكون به. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. نعم. كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
نعم. هذا الدين خصه الله من بين الأديان بأنه سيبقى ولو حصل في سبيله ما حصل من أعدائه، سيبقى بإذن الله، ويقيض الله له من يقوم به. إذا تركه ناس قيض الله له ناسا آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسوف يأتي الله بقوم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. خص الله هذا الدين بهذه الخصيصة. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
الآية يعني العبرة العظيمة أن هؤلاء الطائفة المنصورة التي تتمسك بالدين وتدعو إليه أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وكما تشاهدون ما يعمل الكفار الآن ضد الإسلام، حتى جندوا من ينتسبون إلى الإسلام، جندوا من المنتسبين إلى الإسلام من يقاوم الإسلام الصحيح من الفرق الضالة، وبذلوا ومع هذا لا يزال أهل الحق ظاهرين منصورين على أعدائهم. نعم.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
أن ذلك سيستمر إلى قيام الساعة، أن هذه الفئة المتمسكة بالكتاب والسنة والدين الحق ستبقى إلى قيام الساعة. واختلفوا في الساعة، هل المراد الساعة نهاية الدنيا أو المراد ساعة المؤمنين حينما يقبل الله أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا الكفار والمشركين؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، أن المراد ساعتهم التي ينتهون عندها في آخر الزمان بعد نزول المسيح عليه السلام. نعم.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة.
نعم.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة.
نعم.
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب.
هذا من الآيات العظيمة المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أطلعه على مشارق الأرض ومغاربها وهو في مكان واحد، ما سافر ولا راح، وإنما الله جل وعلا أراه مشارق الأرض ومغاربها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ ملك أمته ما زوي له منها، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة امتد سلطانها على الأرض حتى بلغ المشرق والمغرب. نعم.
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
قال المشارق والمغارب ولم يقل الجنوب والشمال، لأن أكثر البشر في المشرق والمغرب، أما الجنوب والشمال ففيها قليل وهي متجمدة ولا يعيش فيها إلا قليل من البشر، ولا ذهب إليها الصحابة، ما ذهبوا جنوب وشمال، ذهبوا شرقا وغربا إلى بلاد فارس، إلى بلاد المغرب، ذهبوا شرقا وغربا لأن هو ذا محل البشرية. نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين،
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه أعطي الكنزين الذهب والفضة، وقد حصل ما أخبر به، فقد استولى المسلمون على أموال الكفار الذهب والفضة. الذهب والفضة، الذهب الذي عند المجوس والفرس، والفضة التي عند الروم. نعم.
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين،
دعا لأمته بثلاث دعوات: ألا يأخذها بسنة عامة، يعني لا يصيبهم الجدب كلهم فيهلكون، وألا يسلط عليهم عدوا، ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستأصلهم نهائيا، هذه ثنتين. والثالثة: ألا يسلط بعضهم على بعض. استجاب الله له بالثنتين الأوليين، أنه لا يهلكهم بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم الكفار تسليطا نهائيا يستأصلونهم، ولكنه منعه الثالثة، وهي أن لا يكون في هذه الأمة اقتتال فيما بينهم. نعم.
وإخباره بأنه منع من الثالثة،
نعم، وهي أن لا يكون في هذه الأمة اقتتال فيما بينهم، وقد منعه ذلك، قال: إني إذا قضيت قضاء لا يرد. نعم. وهذه الأمة إنما تؤتى من قبل نفسها، هذه الأمة إنما تؤتى من قبل نفسها، فإذا قتل بعضهم بعضا وتسلط بعضهم على بعض فهذا لا يرفع عنهم إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع،
هذه الثالثة إذا وقع عليهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة، لا يزال فيهم من يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا كما حصل من الحروب التي حصلت بين المسلمين. نعم.
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة،
سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فظهر المتنبئون في وقته ومن بعده، ظهر مسيلمة والأسود العنسي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قتلهم وأبادهم، ثم بعد ذلك لا يزال يظهر متنبئون كذابون. نعم.
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة،
نعم، هذا من عجائب إخباره صلى الله عليه وسلم، بقاء الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خللها ولا من خالفها، لكن وين تكون فيه ومن هم؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم، تتنقل في الأرض، فإذا أعرضت بلاد يسر الله بلادا أخرى، وإذا أعرض قوم يسر الله ناسا آخرين. نعم.
وكل هذا وقع كما أخبر.
نعم.
مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول،
كل واحد من هذه الأمور أبعد ما يكون في العقول، أبعد ما يكون في العقل أن هذه الأمة الضعيفة أنها ستملك الأرض وتسقط الدول الكبرى، هذا ما تصدق به العقول، ولكن هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ومنها أن هذه الأمة التي كانت حفاة عراة فقراء أعطاهم الله الكنزين، الذهب والفضة وخزائن كسرى وقيصر، ما من يصدق هذا، ولكن هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. ومنها ظهور الكذابين، مع أن القرآن فيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا ظهر من يدعي النبوة. ما تصدق العقول أنه سيظهر كذابون، مع أن القرآن صرح والرسول صلى الله عليه وسلم صرح لأنه خاتم النبيين، ومع هذا وجد من ادعى النبوة ووجد من صدقهم. نعم.
الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
هذه خطورة عظيمة، كل هذه الأمور تهون إلا ظهور الأئمة المضلين من العلماء والأمراء والعباد في هذه الأمة، يضلون الناس وهم علماء وهم أمراء وهم عباد، يضلون الناس، نسأل الله العافية. فهذا خطر عظيم، حصر النبي صلى الله عليه وسلم خوفه فيهم، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم.
الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
تنبيه على معنى عبادة الأوثان، أنها اتباع المشركين، يلحق فئام من أمتي بالمشركين، تعبد فئام من أمة الأوثان. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم يتبعون المشركين ويصدقونهم ويتشبهون بهم، وليس معناه أنهم يسجدون للأصنام ويركعون للأصنام، عبادة الأصنام ليست محصورة في ذلك. نعم.
باب ما جاء في السحر.
يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.